إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إخوتي وأحبتي في الله في كتاب منار السبيل، كتاب الصلاة، باب مبطلات الصلاة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: فصل فيما يبطل الصلاة. قال: يبطلها ما أبطل الطهارة لأنها شر.
تقدم لنا أن الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر شرط في صحة الصلاة، وتقدم الضوابط ذلك. فلذلك أول شرط لشروط الصلاة هو رفع الحدث بنوعيه، وطهارة الجسد وطهارة الثياب. نعم.
قال: وكشف العورة عمدا لما تقدم في الشروط، لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال فلا تبطل، لأنه يسير أشبه اليسير من العورة، قاله في الكافي.
كذلك
أو لا وكان المكشوف لا يفحش في النظر لأنه يسير يشق التحرز منه. وقال التميمي: إن بدت وقتا واستترت وقتا لم يعد، لحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه: فلم يشترط اليسير، قاله في الشرح.
من مبطلات الصلاة كشف العورة، فإذا كشفها عامدا متعمدا بطلت صلاته بلا خلاف. لكن لو كشفتها ريح، يعني بسبب قوة الريح انكشف شيء من العورة فسترها فورا، فصلاته صحيحة. وكذلك من لم يقدر على ستر كامل عورته لقلة ثيابه، كما ثبت من حديث عمرو بن سلمة وهو قد قدم إماما وهو صغير، لا يضر ذلك إن كان نتيجة لعدم وجود ما يستر العورة، وستر جزءا منها بقدر ما يستطيع. وهذا في مع أسوأ الاحتمالات، أما الغالب الحمد لله أنه يوجد ما تستر به العورة. لكن لو قدر على افتراض أنه مرض أو أنه لم يستطع ستر عورته أو ما استطاعها كاملة بسبب قلة ذات اليد، فإنه لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. نعم.
يصلي على حاله،
يصلي على حاله الذي يقدر، ويستر ما استطاع منها، ويضم يعني جسمه حتى لا تنكشف أكثر. نعم.
قال: واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها واتصال النجاسة به إن لم يزلها.
حيث شرط.
قال: واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال لما تقدم في الشروط.
يعني استقبال القبلة شرط بلا خلاف في صحة الصلاة، فلا بد أن يستقبلها بدقة. إن استطاع أن يصيب عينها، عين الكعبة، فبها، إن لم يستطع فتكفيه الجهة. وما بين المشرق والمغرب قبلة كما هو معروف، هذا بالنسبة لمن يسكنون شمال الكعبة أو شمال الكعبة. وكل حال بحسبه، كل حال بحسبه، فهي شرط في صحة الصلاة. وكذلك لو اتصل بالمكان أو الثياب نجاسة فإنه تجب إزالتها في الحال، وإن تعذر بسبب حبس أو مرض أو مثلا سلس بول أو نحو ذلك فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة كالمشي والحك والتروح، فإن كثر متواليا أبطل الصلاة إجماعا، قاله في الكافي. قال: وإن قل لم يبطلها، لحمله صلى الله عليه وسلم أمامة في صلاته إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. الحديث متفق عليه. وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها وهو في الصلاة وتقدم وتأخر في صلاة الكسوف.
كذلك كثرة الأعمال التي من غير جنس الصلاة كالمشي وكثرة الحركة الزائدة، تقدم والتأخر وكثرة الالتفات، يعني إذا فحش، فإن ذلك كله يبطل الصلاة. اللهم إلا إن كان هذا العمل لحاجة، مثلا صرخ طفل أو تعب طفل أو وجدت أمامه مثلا حية أو عقرب فقتلها ولم يطول الزمن ولم ينحرف عن القبلة، وكذلك يعني لو أنه مثلا اضطر أن يفتح الباب لأحد أو أن يطفئ نارا أو أن يفعل أي شيء مضطرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حمل أمامة بنت زينب رضي الله عنها، فكان إذا قام حمله وإذا سجد أجلسها، وكذلك فتحه الباب لعائشة رضي الله عنها، وكذلك التفاته صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا بالأمس من أجل الحراسة أو من أجل الخوف من عدو يتربص بالمسلمين الدوائر. نعم.
قال: والاستناد قويا لغير عذر، لأن القيام ركن، والمستند قويا كغير قائم.
الاستناد قويا لغير عذر، يعني مثلا أمسك بعصا واستند إليها أو استند إلى جدار وليس لديه عذر بطلت صلاته. أما لو كان عنده عذر كأن تكون رجله يعني لا يتمكن معها من الوقوف فاستند على عصا تساعده على القيام، أو أمسك بحبل يساعده على القيام، فلا بأس بذلك. أما بدون ضرورة فإن الصلاة باطلة، لأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة. نعم.
قال: ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة، لما روى زياد بن علاقة أنه قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتين وسلم وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث عند أحمد. ولقوله صلى الله عليه وسلم: فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين، رواه أبو داود وابن ماجه.
هذه المسألة صورتها إذا قام مثلا من التشهد الأول نسي التشهد الأول واستتم قائما حتى ولو لم يشرع في القراءة، فالسنة في حقه ألا يرجع، فإن رجع وهو يعلم الحكم بطلت صلاته. أما إذا لم يستتم قائما فإنه يجب عليه الرجوع فورا، ولو لم يرجع بطلت صلاته. يعني شوف، إن استتم قائما فرجع بطلت صلاته، إن لم يستتم قائما فرجع بطلت صلاته في كلا الحالين. فإذا استتم قائما وشرع في القراءة أو لم يشرع أيضا فإنه ليس له أن يرجع، للأحاديث التي استمعنا إليها إذا استتم قائما فلا يرجع، فإذا استتم قائما فإنه لا يرجلس، وإنما عليه أن يستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل السلام، يسجد للسهو قبل السلام. نعم.
قال: وتعمد زيادة ركن فعلي لأنه يخل بهيئتها فتبطل إجماعا. قاله في الشرح،
يعني لو تعمد زيادة ركن قرأ الفاتحة مرتين بدون سبب فهذا تبطل صلاته، كبر مرتين لتكبيرة الإحرام تبطل صلاته، أعاد التشهد الأخير مرتين تبطل صلاته. لكن لو كان هناك سبب حيث إنه ظن أنه قد سهى في ترك جملة من الفاتحة أو آية أو نحو ذلك فإنه يعيدها ولا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
معنى ذلك أحسن الله إليكم أن بعض الأئمة للأسف يسمع يكاد يختم التشهد ما أرجع إليه من جديد.
هذا لا يجوز، لا يجوز. تشهد ركن، فإذا ختمه تماما ورجع من جديد بطلت صلاته، لا يصح هذا لأن هذه زيادة والزيادة بدعة. نعم.
قال: وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض لأن ترتيبها ركن كما تقدم.
ترتيب الصلاة ركن، فلو أن إنسانا سجد قبل أن يركع أو تشهد قبل أن يقرأ أو سلم قبل أن يكمل التشهد أو نحو ذلك بطلت صلاته لأنه تجاوز ما حد له. نعم.
وتعمد السلام قبل إتمامها لأنه تكلم فيها.
تعمد السلام ماذا؟
قبل إتمامها.
قبل إتمام ماذا؟
الصلاة.
يعني مثلا تعمد شهد نصف التشهد وسلم، هنا تبطل الصلاة إلا لو تذكر أنه ترك شيئا فإنه يرجع من حيث وقف. نعم.
قال: وتعمد إحالة المعنى في القراءة أي قراءة الفاتحة لأنها ركن.
تعمد
إحالة المعنى في القراءة أي قراءة الفاتحة،
يعني تعمد قراءة تحيل المعنى الصحيح. مثلا لو أنه قال أنعمت عليهم فهذا يحيل المعنى، جعلت نفسك أنت المنعم، والواجب أن تقول ماذا؟ أنعمت، تخاطب الله سبحانه وتعالى لأنه هو المنعم، ولا يجوز أن يسند هنا إلى تاء المتكلم لأن المنعم هو الله. لو أنه قال عفوا لو أنه قال أنعمت أو قال أي جملة من هذا القبيل فإنه تبطل صلاته أيضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبوجود سترة بعيدة وهو عريان لأنه يحتاج إلى عمل كثير للاستتار بها.
يعني إذا كان أمامه سترة تستره، إذا كان ليس لديه ملابس أو كان عنده ملابس لا تستر العورة كاملة فابتعد عن سترته بطلت صلاته، لأن السترة هنا تخفي بعض معالم العورة إذا كان قد ضبطها، فإن تعمد إبعادها بطلت صلاته.
قال: وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه لأن استدامة النية شر.
كيف أعد؟
وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه لأن استدامة النية شر.
يعني لو أنه مثلا فسخ النية أو قال أنا أريد أن أصلي بعد أو حصل شيء من تبطل الصلاة لأنه قطعها، لأنه لا بد من استصحاب النية واستصحاب حكمها طول الصلاة، فإذا بدا له أنه يتركها أو لا يصلي بطلت الصلاة وعليه أن يستأنف من جديد ويكبر تكبيرة الإحرام من جديد.
سأل الله إليكم. قوله بالتردد في الفسخ،
يعني كأنه عنده صراع مرة أراد أن يفسخ ثم يعزم على أن يمشي ثم يعزم على أن يفسخ الصلاة، فمثل هذه تبطل الصلاة ولا شك. نعم تبطل الصلاة.
قال: وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا؟ قال: في الكافي ومتى شك في الصلاة هل نوى أم لا لزمه استئنافها، لأن الأصل عدمها. فإن ذكر أنه نوى قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزأه، وإن فعل شيئا قبل ذكره بطلت صلاته لأنه فعله شاكا في صلاته.
أعد المقطع.
قال رحمه الله تعالى: وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا؟ قال: في الكافي ومتى شك في الصلاة هل نوى أم لا لزمه استئنافها، لأن الأصل عدمها. فإن ذكر أنه نوى قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزأه، وإن فعل شيئا قبل ذكره بطلت صلاته لأنه فعله شاكا في صلاته.
إذا شك في هل نوى أم لم ينوي، لكن هذا الشك ينبغي أن يكون في الشك القلبي، أما لو أنه شك هل نطق أو لم ينطق فالنية لا ينطق بها، وإنما محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، تلفظ بها بدعة. فلو أنه شك هل نوى أو لم ينوي بطلت صلاته، ولو فعل ذلك قبل الشك قبل أن يعني هذا بطلت صلاته أيضا. لكن لو أنه تذكر أنه نوى، تذكر تماما دون أن يحدث شيئا يفسد الصلاة، كان يشتغل بعمل آخر غير عملها ونحو ذلك، فمثل هذا لو أنه يعني لم يفعل شيئا بعد أن طرأ عليه الشك استذكر وتذكر النية وأنه قد نوى قبل أن يعمل شيئا مخالفا للصلاة، فعند ذلك يعني ينبغي له أن يعتبرها كأن لم تكن.
قال: وبالدعاء بملاذ الدنيا وما يشبه كلام الآدميين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم.
ما شعد
دعاء بملاذ الدنيا.
أيوة.
قال: وما يشبه الآدميين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن.
يعني الدعاء بالملاذ الخاصة التي مثلا ليس فيها أي شيء يتعلق بالآخرة، لكن لو دعا أن يرزقه الله مثلا ولدا صالحا وزوجة صالحة فلا بأس، لكن يعني أن يدعو بشيء فيه ملاذ محضة لا علاقة لها بالعبادة فلا شك أن هذا لا يجوز أبدا، كما لو تكلم أو بكلام آدمي فيما لا علاقة له بالصلاة كذلك تبطل صلاته. أعلن نتوقف هنا.
نعم.
نقف هنا ونرجو الباقي إلى يوم الأربعاء القادم إن شاء الله في هذا المكان.
صلى الله عليكم. لو قال: اللهم ارزقني غداء جريش.
لا التحديد بهذه الطريقة: اللهم ارزقني غداء جريش، ارزقني سمنا شكله كذا وكذا، ارزقني عسلا شكله كذا وكذا، ما يصلح هذا الكلام، ما يصلح. لكن تسأل ربك الذرية الصالحة، هذه من ملاذ الدنيا لكنها مشروعة، تسأل ربك الزوجة الصالحة لا بأس بذلك، تسأله أن يعفك وأن يعف أبنائك ونحو ذلك لا حرج إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين.
آمين.
سائل الكريم يقول: بعض الحجاج معي يتقصد، معنى السؤال، يتقصد الصلاة خلف القبر الشريف، ولما يسأل يقول فيها زيادة فضل.
نعم.
الثاني يقول ويقول أيضا: وإذا قربوا من المسجد اتجهوا إلى القبر ودعوا الله عز وجل، ودعوا وهم متجهون. نعم. تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. نعم. هذا من الأخطاء الشائعة والبدع الخطيرة في الصلاة، فالذين إذا واجهوا أو ظنوا أنهم متجهين إلى جهة القبر يشتغلون بالدعاء بتخصيص هذا المكان بالدعاء، مثل أولئك الذين الآن يستدبرون القبلة ويستقبلون القبر، هذا عملهم باطل ولا يجوز، وهذه بدعة من البدع لا يجوز المسلم أن يستمر عليها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما من صلى تعمد الصلاة نحو القبر بدعوى أن هذا يكون أدعى لقبول الصلاة فصلاته باطلة، صلاته غير صحيحة. يعني من تقصد القبر ظنا منه أن تقصده هذا يقربه إلى الله فهذا محرم، بل هذه بدعة من البدع وتبطل الصلاة. فإن دعا صاحب القبر أيا كان، حتى ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. فأوصي الإخوة بأن لا يتقصدوا القبر عند الصلاة فإن ذلك يبطل الصلاة. نعم.
سائل الكريم يقول: هل يجوز السجود لغير القبلة في سجدة التلاوة والسجدة الشكر ونحو ذلك؟
نعم، لا يشترط استقبال القبلة في سجود التلاوة وسجود الشكر ونحو ذلك، يعني لا يشترط استقبال القبلة. نعم.
السائل يذكر بأن أمه كبيرة في السن ومعها مرض مزمن، ويقول بأنها تشك أن قد قتلت أخاه وهو صغير رضيع، فيقول: إن كان عليها شيء يفتني الشيخ حتى أقضيه عنها.
إن كان يغلب على ظنها أنها سبب في القتل بسبب مثلا الإرضاع أو أنه غطته بجسمها فكتمته، إذا هذا يغلب على ظنها فإن عليها صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابع، عتق رقبة، الرقبة غير موجود، فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين ليس له بديل، ليس له بديل كإطعام ونحو ذلك، وإنما تصوم شهرين متتابعين. إن كان مجرد شك بعد هذه السنين الطويلة فلا تلتفت إليه، لا تلتفت إليه. نعم.
نعم يقول، نعم يقول للأسف يقول بعض المشايخ وإن كان الحمد لله قلة في المسجد النبوي يرددون الحديث الذي ضعفتم، حديث صلاة 40 صلاة في المسجد النبوي، يقولون هذا من فضائل المسجد النبوي.
نحن لا نضعف ولا نصحح من عند أنفسنا، وإنما ما بين العلماء أن فيه علة تكون سببا في ضعفه فهو ضعيف، إن كان السبب في وضعه فهو موضوع، كان السبب في إنكاره فهو منكر أو متروك أو نحو ذلك. فهذا لا يجوز فيه، يعني ما يتكلم فيه بمجرد الظن أو مجرد الخرص. فحديث 40 فيه نبيط بن عمرو ضعيف مجهول لا يحتج،
يعني بحديثه،
لا نعم
لا يحتج بحديثه،
لا يحتج بحديثه، فهو مجهول، والمسلم عليه أن يتبع الأحاديث الصحيحة، والحمد لله فيها غنية لمن تدبر وتأمل. نعم.
وهذا سبحان الله يشتكي حاله، يقول: لماذا يلزم المسلم على سؤاله بعدم قربان أهله في مكة والمدينة؟
من أفتاك بهذا وفقك الله؟
زوجه تعتقد أنه حرام عليها،
لا
أدم مع النبي صلى الله عليه وسلم.
إنما يحرم الجماع ومقدماته حال الإحرام، حال الإحرام فقط، عندما تحرم بحج أو بعمرة فيحرم ذلك بالنسبة للعمرة حتى التحلل وهو الحلق أو التقصير، وبالنسبة للحج حتى تطوف طواف الإفاضة. أما بقية الأوقات في مكة والمدينة لا مانع من أن تجامع أهلك، ومن أفتاك بهذا؟ هذه فتوى ضالة، الفتوى ما تصلح، ما تؤخذ عن الناس. عن أنت أخذت الفتوى من زوجتك كما قلت؟ لا يا عبد الله، اعرفوا عمن تأخذون دينكم. يعني هذا حلال في مكة، وما حلل الله لك في بلدك فهو حلال لك في مكة والمدينة أيضا، ما عدا حال الإحرام، يعني عندما تكون محرما بالعمرة أو محرما بالحج فإنك لا تأتي أهلك، وإن أتيت بطلت عمرتك وبطل حجك إذا وقع ذلك قبل التحلل الأول، وإن وقع بعد التحلل الثاني ففيه كفارة وفيه قضاء لذلك الطواف وفيه ذبيحة. فإذا ليس المراد فليس المراد أن يعني أنك تمنع من أهلك في مكة والمدينة، لا هذا غير صحيح، إلا في حال الإحرام فقط. نعم، لكن دعوى أن بالعكس أو بالمقابل من يظن أن من أتى أهله في مكة والمدينة فإن في هذا بركة، هذا غير صحيح. هو حلال، هم حلال لك ما دام ليسوا محرمين وأنت ليس بمحرم، لكن لا فرق بين أن تأتيهم في مكة أو تأتيهم في باكستان أو في المغرب أو في الجزائر أو في مصر أو في أي مكان. نعم،
أحسن الله إليك. يقول السائل الكريم، يقول بعض الحجاج معه يعلقون التمائم، ولما ينصحهم يقول كبيرهم هذه عقدها لي الشيخ فلان فلا أحلها.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وهذا دعاء عليه. النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من يعلقون التمائم والحجب، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. في الحديث الآخر من تعلق شيئا وكل إليه، وفي الحديث الآخر إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وفي الحديث الآخر من تعلق تميمة فقد أشرك فقد أشرك. فإن اعتقد أنها أسباب فهو شرك أصغر، وإن اعتقد أنها تملك جلب الخير ودفع الضر فحينئذ تكون شركا إيش؟ أكبر. ولا تغتر بأنه حد كتبها لك الشيخ فلان، فالذين يكتبون التمائم دجالون، الذين يكتبون التمائم أفاكون، كذابون، مفسدون في الأرض من أكلة أموال الناس بالباطل. فلا يجوز أن تعلق تميمتها، فانتبه يا عبد الله إياك وتعليق التمائم، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. حتى لو كانت من القرآن لثلاثة أسباب أو أربعة، حتى لو كانت المعلق من التميمة المعلقة من القرآن فهي محرمة وقد تكون شركية لأربعة أسباب. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمائم، والنهي العام بشكل عام، والعام يبقى على خصوصه ما لم يرد دليله
لعمومه،
العام يبقى على عمومه حتى يرد دليله التخصيص، ولم يرد أي دليل لتخصيص التمائم ولو كانت من القرآن. والثاني أنه لم يفعل ذلك أحد من السلف. والثالث سد الذريعة، فإنه لما تساهل فيها من يعني بعض الناس أدى ذلك أن يستغلها المشعوذون والكهنة والدجالون والسحرة فيخدعون الناس، يكتبون آية قرآنية ثم يكتبون إلى جانبها حروفا مقطعة أو كلمات غير مفهومة. و يعني الشرط أو السبب الرابع أن فيها امتهانا للقرآن واحتقارا له وتلاعبا به، فهي تعلق على الحائض والنفساء وعلى الطفل الذي يبول عليها وينجسها ونحو ذلك. وخلاصة القول أن تعليق التمائم إما أن يكون شركا أصغر إن اعتقد أنها سبب، وإما أن تكون شركا أكبر إن اعتقد أنها تملك الضر، تملك جلب الخير أو دفع الشر. نعم. فانزعها وفقك الله، فإنها لا تزيدك إلا وهنا. إذا أردت سلامة عقيدتك وتوحيدك انزع هذه التميمة ولا تغتر بالذي علقها عليك، فلا شك أنه دجال من الدجاجلة. نعم.
أنا أحسن الله إليكم، تقدح في صحة الحج؟
نعم، إن اعتقد أنها تملك وتملك جلب الخير أو دفع الشر بطل الحج والصلاة والصوم والزكاة. إن اعتقد أنها سبب يعني تنقص الحج وتنقص العبادة. نعم.
السائل الكريم يقول جاءت معه أمه كبيرة في السن حاجة،
نعم،
لكنها أوصته إن ماتت قدر الله عليها الموت في الحرم أن لا يدفنها في مقبرة الحرم، وإنما يرجعها إلى بلدها ليدفنها في مقبرة الشيخ فلان، فهل لها حق في هذه الوصية؟
ليس لها حق في تنفيذ هذه الوصية، ولا ينبغي أن تنفذ. يدفنها لو قدر عليها الموت فادفنها في المكان الذي ماتت فيه، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول هل هناك أدعية خاصة تقال في الروضة الشريفة؟ يقول كما في بعض الكتب أن هناك أدعية خاصة، هل تلك صحيحة؟
أبدا ليست صحيحة، لم يرد دعاء خاص في دخول الروضة ولا المكث فيها، حتى الصلاة بعض أهل العلم لا يرى الصلاة فيها، والبعض يقولون إن تنفل تحريا للفضل من قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، بل إن الصف الأول أفضل منها، الصف الأول أفضل من الروضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. نعم.
نعم. هذا قريب منه يقول هل واجب قراءة البردة وقصيدة البصيري في الروضة أم لا يجب؟
بل يحرم قراءة قصيدة البردة في المسجد أو في غير المسجد، محرم، لأنها تشتمل على أبيات شركية فيها شرك صراح، أبيات البردة فيها شرك واضح، وأنا الآن أحفظ منها أربعة أبيات كلها شرك، أحدها قوله يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند نزول الحادث العميمي، هذا شرك بالله، من الذي يلاذ به عند النوازل؟ الله وحده لا شريك له. والثانية قوله إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، يعني يقول للنبي إن لم تأخذ بيدي فإنني سأهلك، والذي يدعى عند زلات القدم هو الله سبحانه وتعالى. والبيت الثالث قوله دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل بعد ذاك ما شئت واحتكمي، يعني فقط لا تقول إنه ابن الله، لكن استغث به واستعن به واطلب منه كل شيء، وهذا أيضا من الشرك. والبيت الرابع قوله وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، وهذا كفر على كفر على كفر مركب. ليش؟ من يجيب لماذا؟ لأنه ما أبقى شيئا لرب العالمين كما قال الأخ، يعني وإن من جود هي العالم كله دنيا وإيش وآخرة، فإذا اعتقد معتقد أن الدنيا والآخرة من جود النبي ومن فضله فماذا بقي لرب العالمين؟ هذا أمر. الأمر الثاني، هل العلم علم اللوح والقلم اللوح المحفوظ الذي استأثر الله بعلمه هل هو مستمد من علم الرسول أم المفروض العكس؟ العكس، الله تبارك وتعالى أوحى إلى رسوله من غيبه ما أوحى غيبا نسبيا، وهذا يسمى علم الغيب النسبي الذي أوحى الله به إلى من؟ إلى أنبيائه. وأما دعوى أن جميع العلوم بما فيها علم اللوح والقلم مأخوذة من علوم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر صراح. فاتقوا الله سبحانه وتعالى وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. نعم.
الأخ الكريم يقول: كنت أطوف طواف الإفاضة واقتربت من الحجر الأسعد،
نعم،
فرأيت شابة جميلة تقبله،
نحول
أصلح الله الجميع، ما يدري قبلها أو قبل الحجر. فالسؤال: فلماذا لا يمنع الفتيات من الطواف؟
الله أكبر، نمنع الفتيات من الطواف من أجل تعلقك بهذه الفتاة أو ما فعلته مع هذه الفتاة؟ لا، أنت هل كيف وصل بك الحال إلى التفكير في هذه الأمور وأنت في هذه الحال؟ عفى الله عنا وعنك. ها، أولا هو الحجر الأسود اسمه، كلمة الأسعد هذه بدعة من البدع، اسمه الحجر الأسود، هذا اسمه في الشرع وفي اللغة وفي كل شيء، كلمة الأسعد هذا ما له أصل، عرفت؟ ثانيا يا عبد الله، ما الذي يضطرك إلى الزحام؟ إذا رأيت زحاما قد تأثم، إذا زاحمت النساء عند الحجر الأسود فأنت آثم. أمامك أربع خيارات ولله الحمد، إن استطعت أن تقبله فقبله، ثم ما تمكث عنده، تقبله قبلة واحدة وتمشي، ما تدعك نفسك فيه، ما لا تتمحك فيه، فقط تقبله مرة واحدة وتمشي ولا تقف. إن لم تستطع استلمته بيدك وقبلت يدك، إن لم تستطع استلمته بعصا أو نحو ذلك وقبلتها، إن لم تستطع تمشي في طوافك قائلا الله أكبر وإياك ثم إياك ومزاحمة النساء، فتوب إلى الله عز وجل، لأن كونك تقول أنت ما أدري أنا قبلت المرأة أو قبلت الحجر، يعني استعن توب إلى الله، لا تقرب الحجر، لا تقرب وقت الزحام، لا تقرب الحجر، يكفيك أن تكبر وتمضي، تمشي في طوافك، وإذا حاذيت الحجر الأسود قلت الله أكبر مشيرا إليه فقط. نعم.
لماذا لا يمنع الفتيات؟
أما كلمة يعني نسقط عنهن ركن الحج وركن العمرة، نسقطه، إذن نقول نمنعهن حتى من السعي ونمنعهن حتى من رمي الجمرات. ها، ينبغي أولا، أي أولا ينبغي للمسلم أن يبعد امرأته عن الزحام، وهذا العام أنا لم أجد، نحن لم نجد أي زحام في الطواف، لكن أنت عندما تلتصق أو تقرب من الكعبة، نعم الصحن واسع وهناك أربعة مطافات غير أطوفة العربات الكهربائية والعربات العادية، فلماذا أنت تقرب من الكعبة؟ طف من بعيد يا عبد الله، طف في الدور الثاني، في الدور الثالث، في السطوح، كل ذلك جائز، فلماذا أن تلجأ إلى تزاحم النساء؟ وإذا كان معك نساء ابتعد بهن عن الزحمة، وتأثم إذا اقتربت من الكعبة بهن، تأثم، أبعدهن عن الكعبة، خلي يطوفن من بعيد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى.
سائل قليل، أسأل الله إليكم، السائل جزاه الله خير من غيرته، خلاف ما يسأله البعض سابقا من أن يقول أنتم قلوبكم مريضة تكرهون النساء فلماذا لا تتركهم يصلون معنا؟
نسأل الله العافية والسلامة، يعني سؤال عكسه، سؤال فيه تفريط وسؤال فيه إفراط، يعني يقول أزيل الحواجز واجعل النساء يصلون جنبا إلى جنب مع النساء. نخشى على قلبي من يسأل هذا السؤال من المرض، أو لعله طرحه وفقه الله، نلتمس له العذر، لعله طرحه ليفيد الناس، لأن فعلا تقدم مثل هذا السؤال أكثر من مرة، وهناك من يطالب حتى في الصحف المغرضة بإزالة الحواجز بين الرجال والنساء، ويستدلون مسألة الطواف، هذه ما فيها دلالة، مسألة الطواف ضرورة ويبتعد. الآن الحمد لله الطواف واسع، فاجتهد في الابتعاد عن أماكن الزحام. فالمطالبة بهذه الطريقة مع ما في القلوب من فساد الآن هذا يعني مطالبة خطيرة. لكن نلتمس الأخ العذر لعله جزاه الله خير يريد أن يسمع الذين في قلوبهم مرض الذين يطالبون بمثل ذلك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. موعدنا إن شاء الله في الدرس القادم يوم الأربعاء بعد المغرب في هذا المكان إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.